بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر هذا الحديث العظيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني من أهلها، نسأل الله العافية، وهي تقول: هل من مزيد، كما بين تعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. فلا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا فيها رجله، فإذا وضع سبحانه رجله انزوى بعضها إلى بعض، أي انضم بعضها إلى بعض، امتلأت، وتقول: قط قط، أي يكفيني، حسبي. وفي هذا الحديث العظيم الثابت إثبات الرجل لله تبارك وتعالى. وكما تقدم، عند أهل السنة هذه الصفات تثبت لله تعالى على هيئة لا تكون على هيئة المخلوق، لا يده تعالى ولا رجله ولا قدمه ولا أصابعه تعالى ولا أي شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجله تعالى من العظمة، بحيث إنها تجعل على النار فينزوي بعضها على بعض، مع سعة النار وكثرة أهلها وكونها دركات جميع الشياطين وجميع الكفار وجميع المعبودين من الأصنام ونحوها، كلها تكون في النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يأتينا في الحديث أن بني آدم يكون بعث النار فيهم 99 من كل 100، فهي من أكثر ما يكون هولا واتساعا، فإذا وضع الجبار عز وجل فيها رجله امتلأت وانزوى بعضها عن بعض وكفت عن قولها: هل من مزيد. ففي الحديث إثبات عظمة الله، وهذا كما قلنا يا أخوة إن المتكلمين أفسدوا الفائدة العظيمة من هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأحاديث معظما لربه، مخبرا عن حقائق كبيرة. في مثل هذا الحديث يقول العبد: اللهم لا تجعلني من جثي جهنم الذين يكونون منها، ويخاف من أن يكون من ضمن هؤلاء الذين قال فيهم: لا تزال جهنم تلقى فيها، يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد. ثم أخبر أن الرب يضع فيها رجله، فملأوا الدنيا جلبة واحتجاجا وإفسادا لمضامن هذه الأحاديث العظيمة، وغفلوا عن الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعرف. هذا الحديث من دلائل عظمته وجبروته جل وعلا أن هذه النار التي تقول: هل من مزيد، حتى يخاف كل عبد عاقل أن يكون من ضمن هذا الذي يلقى فيها، حتى يضع الجبار عز وجل فيها رجله فينزوي بعضها على بعض رغم سعتها الهائلة، فيخاف أن يكون منها، ويعظم ربه تعالى ويثبت لربه ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولا يكون في زعم نفسه أحرص على صفة الله من نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الحديث لو كان فيه إشكال لبينه عليه الصلاة والسلام، ولو كان يتطرق من إثباته تنقص كما يزعم الكذابون لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما هو أقل من هذا بكثير، لا يسكت على الخطأ ولا يقره بتاتا عليه الصلاة والسلام، ولا يترك النص يسبب إشكالا ولا يبينه. فلو كان في النص إشكال لبينه، النص واضح كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رضي الله عنهم والأئمة، نص حقيقي مثل أي صفة من صفات الله تعالى لا تقاس بصفات خلقه. نعم.
وقوله: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه.
نعم.
وقوله:
في هذا الحديث إثبات أن كلام الله بصوت، فينادي بصوت سبحانه وتعالى، وهذا الصوت عظيم هائل. ولهذا جاء كما تقدم في الحديث أن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حتى يعلم المؤمن أن هذا صوت لا يشبه بصوت العباد، فإن أصوات العباد القريب يسمع أكثر مما يسمع البعيد. أما صوت الرب حتى يعلم العبد أنه ليس كصوت العبد، فهو صوت يستوي في سماعه القريب والبعيد. كيف؟ ما فيه كيف، لا يقال لله كيف ولا يقال لما لله عز وجل، ولكن يسأل عن وصفه تعالى. هل له صوت؟ نعم له صوت. وإذا تكلم عز وجل بالوحي أخذت السماوات رعدة أو رجفة، فيصعق جميع الملائكة بمن فيهم جبريل، فيكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام. صوت عظيم هائل تصعق منه هذه المخلوقات الهائلة. جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق من عظم خلقته، لكن إذا سمع صوت جبار السماوات والأرض صعق إذا تكلم بالوحي سبحانه. وهذا حتى يعلم أن الرب عز اسمه لا يقاس في وصفه بصفة خلقه سبحانه وبحمده. فينادي بصوت، هذا الصوت هو الذي سمعه موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى، إلى غير ذلك مما قص الله من خبره. ناداه نداء بصوت، فلهذا سمعه موسى، فلما سمع الخطاب رد الجواب كما تقدم، فسمع بلا شك أنه بصوت. ونداءه تبارك وتعالى النداء هو المرتفع، وهو أيضا يناجي، النجاء هو المنخفض من الكلام. ولهذا تحقق هذا لموسى فقال وقربناه نجيا، وقال إذ ناداه ربه، فناداه، والنداء هو الصوت المسموع من بعد، وناجاه والمناجاة هي التي تكون من قرب. ولهذا من أراد الله رحمته في القيامة يدنيه سبحانه وتعالى ويناجيه، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا ظن أنه هلك فيما بينه وبين رب العالمين قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. مناجاة بين العبد وبين ربه. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى ينادي، ولهذا لما نادى سبحانه وبحمده أجيب. ولهذا في الحديث هذا أن الله ينادي آدم، يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ نسأل الله العافية والسلامة، فيقول من كل 199، من كل 100 إنسان ينجو واحد، وهذا يدل على الكثرة الهائلة في النار أيضا عندما تقدم، ويدل على كثرة الهالكين. ولهذا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا يتفاخر النصارى بأنهم كذا وكذا من العدد، ويتفاخر مثلا البوذيون والهندوس بأنهم كذا وكذا. ليست العبرة في الكثرة، العبرة في النجاة، ولا نجاة إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكلهم يخسرون إلا من لقي الله تعالى بالإسلام ورحمه وقبل منه تبارك وتعالى. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم فيه إثبات النداء، وفيه مثل ما قلت لكم العبرة التي ينبغي أن يعتبر بها المسلم، أن يكون هو الواحد في كل 100، أن يسعى إلى إنجاء نفسه، وإلا فالهالكون كثرة. ولكن من رحمة الله أن في هؤلاء 99 يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج أمة هائلة من بني آدم كلهم كفار وجميعهم في النار، ما كانوا في شيء إلا كثروا، فيكون عدد هائل من الهالكين منهم وأيضا من غيرهم. فكل من لقي الله بعد أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بغير الإسلام فإنه هالك من أهل النار. وهذا في كثرة شديدة جدا لأهل النار، فأهل النار كثرة عياذا بالله. فالحاصل أن الحديث فيه إثبات النداء لله عز وجل بصوت، وهو كما قلنا الذي سمعه آدم، والذي ذكره الله عز وجل أيضا في ندائه تبارك وتعالى لآدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، سمع النداء. نعم.
وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الله تعالى سيكلم كل واحد منا، نسأل الله الرحمة والثبات والغفران. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة. بقية الحديث: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، ما قال فلا يرى إلا الجنة، فلا يرى إلا النار. ثم جاءت العاقبة التي قلنا: فاتقوا النار ولو بشق تقوى، اتقوا النار، اسعوا إلى إنجاء أنفسكم من النار بعد رحمة الله بطاعته تبارك وتعالى والكف عن معصيته. ففي هذا الحديث العظيم أن الله تعالى سيكلم كل أحد، وهذا مثل ما قلنا مما لا يقايس، فإن الله تعالى يكلم الجميع ويحاسب الجميع، يحاسب الجميع سبحانه وتعالى في وقت واحد، ولا يشغله حساب هذا عن هذا، ولا يضل ولا ينسى سبحانه وبحمده. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه، فلا ينسى ربك تعالى وإن نسيت، يحصيه تبارك وتعالى. حتى قال تعالى عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأيضا هذا فيه مثل ما قلنا عدة مرات، إذا أثبته السني وجد العاقبة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يستعد لذلك المقام العظيم. الله أكبر، سيكلمك الله، فيعي المؤمن عظمة الموقف، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، وأن الله إن لم يثبته هلك. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أي مناقشة للعبد غير مناقشة العرض السابقة في الحديث التي يقرر فيها بذنوبه وتستر في الدنيا ويعفى عنها في الآخرة، من نوقش ودقق عليه هلك، لأن إذا ناقشنا الله ودقق علينا هلكنا بلا شك. فتأتي الفائدة العظيمة أن يسعى العبد إلى ما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا ليوم العرض الأكبر على الله. فتكون هذه الفائدة العظيمة من الصفات، ولا تكون إلا لسني يثبت الصفات، أما من أضاعها بما أضاعت به المعطلة فلن يستفيد منها شيئا. نعم.
وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
نعم، هذا الحديث في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، وهذا يدل على أن قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أن المقصود به الله، وهكذا قول كما سيأتي في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فربنا الله في السماء سبحانه وتعالى، تقدس عز وجل وتعالى، ثم يبتهل إلى الله بهذا الدعاء: كما أن رحمتك يا ربنا في السماء فأنزلها في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. ففي الحديث إثبات أن الله تعالى في السماء، وهذا تقدم الكلام عليه مرات، وأنه نوع من أنواع إثبات علوه تعالى. نعم.
وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح.
في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يقسم غنيمة، فجاء الشقي رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي وقال: اعدل يا محمد فإني لا أراك تعدل. فقال: ويلك، خبت وخسرت. وضبطها بعض أهل العلم بخبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء سبحانه وتعالى، يأتيني الوحي صباحا ومساء؟ كيف لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على رعاع الدنيا، مجرد غنيمة تنقضي وتنتهي، مع أن الله أمنه على الوحي وعلى خبر السماء، وأن هذا الذي نقرأ كلام الله، كيف لا يؤمن صلى الله عليه وسلم والله قد أمنه؟ ولهذا قال: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فالحاصل أن في الحديث إثبات أن الله تعالى في السماء. نعم.
وقوله،
وهذا فيه فائدة مهمة لطالب العلم، وهو أن المفسدين في الأرض أيا كانوا ليس غريبا أن ينتقدوا العلماء ويذموهم ويحقروهم ويصفوهم بالأوصاف الشنيعة، من مثل ما يحمل أهل الفجور على السنة وأهلها وعلى العلم وأهله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي، فلا يتعجب الدعاة إلى الله وأهل العلم من أن يؤذوا وأن يذموا وأن يطعن حتى في أمانتهم، إن هذا الكلام من الخارج يطعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستغرب إذن أن يأتي أحد من أهل الغلو فيتهم العالم بأي تهمة، ولا أحد من أهل الفجور من الذين يريدون أن يمسخوا الأمة مسخا ويجعلها صورة وسخة للغرب ودنسه ورجسه، ويصف العلماء بأوصاف التحجر والتقهقر والرجعية والتخلف والتشدد وأمثال ذلك. لا نستغرب هذا أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه هذا مشافهة وهو يسمع، فلا نستغرب هذا أن يقال في أهل الحق وعليهم الثبات وعدم التزلزل. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولهذا لما قال الخارجي هذه الكلمة العظيمة، استأذن عمر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنقه، كلمة عظيمة جدا أن يقال هذا في رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولحظ المصلحة العظمى: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلو قتله النبي فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله ماذا يقول الناس؟ يقولون: هذا رجل يأتيه الناس فيسلمون ثم يقتلهم، فينفر الناس نفرة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل من المنافقين شيئا كثيرا، خوفا من مفسدة أن يشيع في الناس أنه يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
نعم. لما ذكر ما بين كل سماء وسماء وما بين السماء والأرض، أن بينه مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، إلى أن قال: والله فوق العرش سبحانه وبحمده، ومع ذلك فهو لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. فكونه تبارك وتعالى في هذا العلو العظيم الهائل فهو أقرب إلى العبد كما سيأتي من حبل الوريد، وهو يعلم حتى ما توسوس به نفسه والخطرات التي تجول في نفسه، مع كونه تعالى فوق العرش. ففي الحديث أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، ثم ذكر ما بين الماء والعرش من أنه مثل ذلك، وأن أيضا كثف كل سماء 500 سنة، يعني ألوف السنين مسيرة، والله تعالى فوق العرش ولا يقدر قدر العرش إلا هو تعالى. ثم نبه إلى أنه وهو عز وجل في هذا العلو العظيم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى. فكون في هذا العلو العظيم فهو تعالى يعلم ما يجوس في النفوس، وما يتناجى اثنان إلا وهو ثالثهم، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء تعالى. نعم.
وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم، وهو من أشد ما يكون على أهل البدع، لأن الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. إلى الآن والكلام سؤال جواب، فجاء الأمر النبوي: أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان. فكيف يكون إنسان مؤمن يقول إن الله ليس في السماء؟ عد المسألتين مع بعضهما. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فلو قال إنسان إن محمد ليس رسول الله لكفر بلا شك، فكيف يقول هذا المؤمن برسول الله الذي يرغب في أن يلقى الله عز وجل ناجيا، كيف يقول إن الله ليس في السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان لما أجابت على السؤالين: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: رسول الله. لو كان في جوابها الأول خطأ لما قال: أعتقها فإنها مؤمنة، ولو كان في جوابها الثاني خطأ لما قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم لها بحكم الإيمان لما أقرت أن الله في السماء، وأقرت أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدل على عظم شأن هذا الحديث، ولهذا حار أهل البدع فيه حيرة كبيرة، حاروا فيه حيرة عظيمة جدا، حتى قال بعضهم من شدة ما أعجزهم هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها على قدر عقلها، يعني أعطاها على قدر عقلها. سبحان الله العظيم، والله ما هذا ببعيد عن قول الخارجي: اعدل فإنك لم تعدل. كيف يقول لها أنت مؤمنة ويكون في عقيدتها خطأ؟ لو كانت كما يقول الأفاكون على قدر عقلها لنهاها وقال: كيف تعتقدين هذا الاعتقاد الباطل؟ كما أنه عليه الصلاة والسلام لما قالت جاريتان، يعني صغيرتان بنتان: وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال: اتركي ما تقولين وعودي إلى ما كنت فيه. كانتا تذكران من قتل في يوم بعاث من آبائهم، فلما قالت الجاريتان أو إحداهما: وفينا نبي يعلم ما في غدي، ما قال هذه على قدر عقلها، حتى الصغير ينبه ويبين له، يبين له الحق. وهذه الجارية أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وقد صكها، يعني لطمها على وجهها بيده هكذا مفتوحة، هذا معنى الصك، فندم وأحب أن يعتقها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من أن هذه المرأة مؤمنة، فطلب منه أن يأتيها، أن يأتيه بها. فلما جاءت سأل هذه السؤال: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قال: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. كيف يقول عاقل يخاف رب العالمين إن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه على قدر عقلها، يعني إنه ليس في السماء وإنما مشى لها الأمر هكذا، كيف يحكم لها بالإيمان؟ هذا المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أحرص شيء على أمته. فالحاصل أن هذا من النماذج على صعوبة هذا الحديث وأمثاله عليهم، أنهم لا يستطيعون أن يحيروا فيه جوابا. نعم.
وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت
رضي الله عنه. هذا لما فيه من مراقبة الله، تعلم أن الله تعالى معك أينما كنت، إن كنت في البرية فإنك تستحضر أن الله معك، في البحر تستحضر أن الله معك، في بيتك ما عندك أحد تستحضر أن الله معك، خارج بلادك لا يعرفك أحد تستحضر أن الله تعالى معك. فهذا من أعظم ما يكون من مراقبة الله تعالى، كما في حديث جبريل لما ذكر الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضر المؤمن هذا الشأن العظيم، ولهذا إذا استحضره وأراد أن يضرب إنسانا ظلما واستحضر أن الله معه، كيف أظلمه؟ كيف أضربه؟ أراد أن يسرق مالا، أراد أن يزني، أراد أن يكذب، أراد أن يؤذي مسلما بأي نوع من الأذية، إذا استحضر أن الله معه كف، كما في خبر الإسرائيلي في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما راود المرأة عن نفسها وأمكنته تحت الحاجة من نفسها وقعد منها المقعد قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام بعد أن تمكن، لأنه نبه إلى أن الله تعالى معه. وهذا الأمر العظيم إذا زرع في الناس استراح القضاة واستراحت الهيئات واستراحت الشرط، لأن كثيرا من المتخاصمين يعلمون أنهم كاذبون. يعني هؤلاء الذين في المحاكم كلهم ما يدري الواحد منهم الحق من هو معه، بعضهم كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا خاصم فجر، يدري أن الحق ليس معه ولكنه يواصل. فلو قيل له اتق الله عز وجل، ولهذا من دأب القضاة وفقهم الله أنهم يعظون وينبهون ويحذرون قبل المحاكمة، وهذا يؤثر بحمد الله في بعضهم فينبه المؤمن. فلهذا قال أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله تعالى معك، لا أن يكون لك وجه أمام الناس ثم إذا خلوت في بيتك صار لك وجه آخر، فاختلفت صلاتك أو الأمور التي كنت لا تريد أن تعملها أمام الناس تعملها. فجاء في الحديث أن أناسا يوم القيامة يدخلون النار، والسبب في دخولهم النار أنهم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوا، إذا خلوا فقط، لكن أمام الناس لا يعارض النساء ولا يراودهن، لكن إذا خلا وما كان عند أحد يمكن أن يفجر بها، فهؤلاء مما يدخل النار. وهكذا نسأل الله يعافينا وإياكم الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه أمعاء في النار، فيجتمع عليه أصحاب النار أهل النار فيقول ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقال بلى كنت آمركم بالمعروف فلا آتي وأنهاكم عن المنكر فآتي. هذا معنى قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فالذي يعلم أن الله تعالى معه حيثما كان لا يكون له وجهان، يتقي ربه سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية. أما أن يكون له وجه في العلانية، وجه إيمان وجه تقوى، ثم نسأل الله العافية في السر يكون له وجه آخر، فهذا لم يلاحظ أن الله تعالى معه حيثما كان. نعم.
وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
هذا حكم من الأحكام أولا يتحدث عنه أن المصلي لو أنه أراد أن يبصق يعني يتفل، لو قلت له لا تتفل في الصلاة نهائيا لتأذى ولما خشع، لأن من شأن البصاق هذا أنه يؤذي الإنسان حتى يخرجه، فأين يتفل؟ في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إرشاد من أراد أن يتفل إلى أن يتفل عن جهته، عن يساره عند رجله اليسرى، ولا يتفل عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، ولا قبل وجهه لأن الله تعالى قبل وجهه سبحانه وبحمده. وذلك أن الله تعالى إذا صلى العبد أقبل الرب عليه تعالى، فهو عز وجل على عرشه كما تقدم واتضح في الأحاديث والنصوص الكثيرة، ومع ذلك يقبل على عبده سبحانه وتعالى. فكيف يقبل الله عليك وتتفل؟ ولهذا جاء في الحديث أن الذي يتفل أمام في الأمام يأتي يوم القيامة وبصاقه في وجهه، نعوذ بالله من الفضيحة. فلا يجوز التفل هكذا أمام المصلي ولا عن يمينه. ولهذا ينبغي أن لا تكون هذه مواضع القمامة لا تكون أمام المصلي أيضا، لأنه يمكن أن يأخذ منديلا بعض الجهال ويرمي في الصلاة وهي أمامه، فتكون في الخلف، أو يضع منديله في داخل يعني في ثيابه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أن من أراد التفل أن يتفل عن يساره أو بين رجليه قال أو يقول هكذا عليه الصلاة والسلام، وأخذ صلى الله عليه وسلم بثوبه وتفل فيه ودلكه صلى الله عليه وسلم. لأن المصلي في حال ينبغي أن لا يشتغل بمثل هذه الأمور، أن يكون هذا البصاق مشغلا له عن الخشوع، فإنه في الحديث أنه لا يدافع، لا يصلي وهو يدافع الأخبثين. فكذلك مثل هذا التفل لو قيل لا تتفل لا في ثيابك ولا في منديل ولا عن يسارك ولا بين رجليك، فإنه في هذه الحالة لا يخشى، ولكن إذا كان الإنسان في محل مثل هذا المحل مفروش فإنه لا يدخل على الفرش، لأن المقصود بالحديث لما كانت المساجد فيها الحصباء بحيث أنه يمكن أن تدفن فينتهي إشكال التفل هذا، أما في مثل هذه المحلات المفروشة فلا شك أنه لو تفل المصلي لبقيت التفل لبقي التفل في موضعه التفال. فالحاصل هذا هو من حيث الحكم الفقهي. يأتينا قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه، نعم ربك قبل وجهك وهو على عرشه سبحانه وبحمده، يقبل عز وجل على عبده تعالى في حال صلاته وهو عز وجل على عرشه تبارك اسمه وتعالى جده. وليس في الحديث أنه كما سيأتي أنه يكون مع المصلي في مثلا مسجده أو في قعر بيته، لا ليس هذا المعنى، وإنما وهو على عرشه يقبل سبحانه وتعالى على عبده وهو سبحانه وتعالى على عرشه. نعم.
وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم
رحمه الله. هذا الحديث العظيم فيه هذا التوسل بهذه الألفاظ الجليلة، اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لأن من أعظم مخلوقات أعظم المخلوقات هو العرش، ثم هذه السماوات العظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، رب كل شيء ومليكه، فهو عز وجل رب لكل شيء، كل شيء فهو مربوب لله والله مالكه، إلى قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن، لأن هذه أعظم الكتب، أعظمها على الإطلاق القرآن، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. الشاهد قوله يعني بعد هذا الدعاء العظيم وهذا التوسل العظيم بأسماء وصفاته دعا، قال اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر، وهذا من أنفع ما يكون لمن عليه دين مثل هذا الدعاء العظيم بعد هذا التوسل الجليل بهذه الأسماء وبهذه الأوصاف العظيمة. أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله تعالى شيء، لأن كل شيء فهو مخلوق ابتدئ ابتداء، أما الله عز وجل فهو الذي يبدئ الخلق، يبدأ الخلق ثم يعيده، وليس قبله شيء وليس مسبوقا بشيء سبحانه وتعالى، بل هو قبل كل شيء. أنت الأول، وهذا الاسم هو الاسم الذي ينبغي أن يقال ولا يقال القديم، لأن اسم القديم في اللغة يطلق على المسبوق من قبل غيره، كما قال تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، وقال حتى عاد كالعرجون القديم. أما الأول فهل هناك شيء قبل الأول؟ ما فيه، ولهذا هذه الأسماء العظيمة لا يتطرق إليها إشكال، وإن كان بعض أهل العلم يعني قد يعني قال إن القديم يمكن أن يطلق باعتبار، لكن الصحيح أنه لا يعدل عن مثل هذا الاسم العظيم الذي سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وفسره، أنت الأول فليس قبلك شيء، بخلاف القديم، القديم يكون قبله شيء، كما قلنا أنتم وآباؤكم الأقدمون، فنحن قبلنا آباؤنا وهم أقدمون، وآباؤنا قبلهم آباؤهم وهم أقدمون، بخلاف الأول، ولهذا قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا الذي ينبغي أن يقتصر عليه، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ليس بعد الله شيء، هذا اسمان لأزليته وأبديته تبارك وتعالى، وأنت الظاهر وهذا هو الشاهد، الظاهر والعالي سبحانه وبحمده، ليس فوقه شيء، ليس فوق الله تعالى شيء أبدا، فالعرش هو سقف المخلوقات كما تقدم في الحديث، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وربك عز وجل فوق العرش عز اسمه، فليس فوقه شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء سبحانه وبحمده. نعم. وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم.
وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
لما رفع الصحابة رضي الله عنهم مرة الصوت بالذكر أمرهم بأن يربعوا على أنفسهم يترفقوا، وأخبرهم عن عظمة ربه تعالى وأن هذا الرب الذي يدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هو قريب سبحانه وتعالى من عبده عز وجل. وفي هذا دلالة على أن الرفع الشديد للصوت بالدعاء غير مشروع، وأن هذا الذي يحدث من الصراخ وحصول الرفع العالي للصوت لا ينبغي، وإذا احتيج إلى أن يؤمن الناس على الدعاء فإنه يكون بقدر ما يسمعون. فأما أن يرفع رفعا شديدا ولا سيما مع وجود المكبرات أيضا بحيث يمكن أن يسمع من مسافات هائلة وشديدة، اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعون سميع سبحانه وتعالى، ما يحتاج، ليس أصم ولا غائب عز وجل، إنما يرفع الصوت إذا أردت أن تسمع أصم، والله تعالى ليس بأصم بل هو سميع، وليس بغائب بل هو حاضر سبحانه وتعالى. قال تعالى وما كنا عن الخلق غائبين، فالرب سبحانه ليس غائبا، وما كنا عن الخلق فليس غافلا وليس غائبا عز وجل، وما كنا غائبين، فالله ليس بغائب وليس بغافل عن خلقه تعالى. إذن لماذا يرفع الصوت والرب سميع وأيضا قريب أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته؟ الراحلة مثل الجمل، يقول أقرب إليك منها سبحانه وتعالى وهو على عرشه. فقوله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لا يعني أنه تعالى ليس فوق العرش، لما قد تقرر وثبت بالأحاديث والآيات الصريحة أنه تعالى فوق العرش، ولكنه تعالى في علوه العظيم قريب من عبده، كما أنه تبارك وتعالى في علوه العظيم يعلم خطرات القلوب وما توسوس به النفوس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ليس فقط مجرد أم يتكلم، هذا مجرد وسوسة النفس. ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه. نعم.
وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا.
إنكم سترون
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته.
نعم.
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
في هذا الحديث إثبات الرؤية كما تقدم، والمصنف رحمه الله قد قرر مسائل الاعتقاد بالآيات ثم قال ثم السنة مفسرة للقرآن، وذكر أيضا النصوص حتى يدلل على الصفات بالقرآن وبالسنة. فذكر في هذا الحديث إنكم أي معاشر المؤمنين سترون ربكم، في بعض الروايات أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا، فأخبر أنهم يرون ربهم كما يرون الشمس في الصحو ليس دونها غيم، وبين أن رؤية الله تبارك وتعالى ليس فيها تضام، بل كل أحد ينظر إلى ربه تبارك وتعالى دون حاجة إلى أن يجتمعوا ليروه، بل كل واحد ينظر إلى ربه تعالى دون أن ينضم بعضهم إلى بعض. هذا على رواية لا تضامون من الضم، لا ينضم بعضكم إلى بعض. وجاء الحديث أيضا بلفظ لا تضامون من الضيم وهو الظلم، لا يلحقكم ظلم ولا ضيم ولا ظلم من رؤيته تعالى. إنكم سترون ربكم في بعض الروايات عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، وتقدم أنه أخبر أنهم يرون الرب كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. قولك كما ترون الشمس تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء سبحانه وتعالى بالشمس والقمر المرئيين، هكذا قرر أهل العلم. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون، ليس المقصود أن تشبه، أن يشبه الرب بالشمس، لا، المقصود كما أنك الآن إذا أردت أن تنظر إلى البدر، إلى القمر، لا يحتاج الناس أن يتجمعوا حتى يروه، لأنه فوقهم ويمكن أن يراه البشر كلهم إذا كان في وقت ظهوره، يمكن أن يروه بسهولة دون حاجة إلى أن يتضاموا. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا أنه تشبيه لله تعالى بالقمر أو غيره. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، وفي اللفظ الآخر كما ترون القمر، لا تضامون، لا تضامون من التضام والاجتماع، أو لا تضامون من الضيم وهو الظلم في رؤيته. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. المقصود بالصلاتين هنا صلاة الفجر وصلاة العصر، فما مناسبة ذكرهما؟ مناسبة ذكرهما أن الله تعالى يرى في الغدو والعشي سبحانه وتعالى. وفي فائدة عظيمة أن صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب رؤية الله تعالى، نسأل الله الكريم فضله، أن الحفاظ على هذين الفرضين العظيمين في وقتهما من أسباب رؤيته تبارك وتعالى. نعم.
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به.
المقصود من هذه الأحاديث أنها نماذج، وليس المقصود إثبات ما ورد في هذه الأحاديث دون غيرها، بل هي قاعدة كما تقرر، كل ما ثبت في القرآن أو في السنة فالواجب أن يعمل به وأن يعتقد. فإن هذه النصوص تعرف بالرب سبحانه وبحمده، تعرف العباد بربهم تعالى، فعلى العباد أن يلزموها وأن يعملوا بما فيها وأن يفهموها كما أفهمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهم الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكل فهم إلى قيام الساعة، سواء لهذه النصوص أو لأي نص من نصوص الشريعة، بغير ما أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أمته فهو فهم باطل وأصحابه ضالون. كل من يقول الآن في نصوص الشرع إن هذه النصوص ينبغي أن تفهم فهما غير الفهم السابق، فإنه لا شك ضال مضل، لأن أي فهم يكون على خلاف ما أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وعلى خلاف ما فهم الصحابة رضي الله عنهم، سواء في أمور المرأة أو في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في السياسة أو في الاعتقاد أو في أي شيء، معنى ذلك أنها تبقى النصوص ثم تغير المعاني، وهذا أمر خطير جدا، لأن معنى ذلك أن هذه النصوص قد أفرغت من معانيها وصار ينحى بها منحا آخر. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأمة أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني يغيرون الأسماء، بحيث إذا قيل إن الله تعالى حرم الخمر قالوا ليس هذا الخمر، الخمر هو الذي كان زمنهم، لكن هذا الذي في زمننا ليس خمرا، ثم يسمونه باسم، كما تنادوا بهذا الاسم الخبيث المشروبات الروحية، أنها مشروبات السم، أينها من أن تكون مشروبا روحيا. فيقول أنا ما شربت الخمر، إنما شربت مشروبا روحيا. فتغيير هذه الأسماء لا يغير أحكام الله تعالى. وهكذا النصوص جاءت بمعاني واضحة محددة، لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير هذه المعاني، بحيث يكون للسلف فهم وله هو فهم آخر، لأن هذا يؤدي إلى ضياع الإسلام بأسره، سواء في عقيدته أو في شريعته. إذا قلبت هذه الألفاظ وغيرت عن معانيها صار عند الإسلام ما يظن أنه إسلام وهو على غير ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن هذه النصوص نماذج لجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب أن يعمل معها ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون، وأن تفهم بفهمهم. نعم.
فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم، تقدم هذا في أول الكتاب ثم أعاده هنا في الوسط رحمه الله. نعم،
بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم نعم وسط في باب
هذه الفرقة العظيمة. الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم وسط، وسط بين الغلاة وبين الجفاة، كما أن دين الله عز وجل الإسلام هو وسط بين الغلاة في دينهم والجفاة. وذكر أهل العلم لذلك أمثلة، فقالوا إن النصارى أخزاهم الله قالوا إن المسيح هو الله عياذا بالله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، ومنهم من قال إنه ابن الله، ورفعوه عن مقام العبودية والبشرية إلى أن جعلوه في مقام الربوبية، وهذا غلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته، وخص نفسه بالنهي من أن يفعل به ذلك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عكس النصارى اليهود كما قال عنهم في شأن مريم وقولهم على مريم بهتانا عظيما بأن نسبوها عياذا بالله إلى الزنا، وقالوا في المسيح عليه الصلاة والسلام إنه ابن زانية وإنه ليس رسول الله وإنه كاذب. فدين الله وسط بين هؤلاء الغلاة من النصارى وبين هؤلاء الجفاة من اليهود قتلة الأنبياء وشاتميهم. فلهذا جاء في حديث عبادة رضي الله عنه النص على عيسى بالذات، فقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عيسى ونوح وإبراهيم وموسى كلهم عبيد الله ورسوله، لكن نص على عيسى لأنه وقع فيه الإفراط ووقع فيه التفريط، وإلا فجميع الرسل صلى الله عليه وسلم عبيد الله ورسوله. وجاء الإسلام أيضا في تشريعاته وسطا بين تنطع المتنطعين وتكلفهم وتشديدهم على أنفسهم كما فعلت النصارى، وبين تفلت المتفلتين والذين لا يكترثون بالعبادة ولا يقيمون لها وزنا كاليهود. فنهينا عن الرهبانية وعن المبالغة الشديدة في العبادة بما يخرج العبد عن الوضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لثلاثة أرادوا أن يشددوا عن أنفسهم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، مع أنه ما أرادوا في نظرهم إلا الخير، هذا يريد أن يطيل في الصلاة وهذا يريد أن يدين في الصيام، لكن قال من رغب عن سنتي فليس مني. فجاء الإسلام بالوسط بين هؤلاء الذين لا يكترثون بالعبادة ولا يهتمون بها وبين هؤلاء الذين يتنطعون ويبالغون ولا يرضون بما جعل الله من العبادات حتى يزيدوا عليها ويبالغوا فيها. ومن ذلك من الأحكام ما يتعلق بالمرأة الحائض، فالمرأة الحائض عند اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يشربون معها ويعزلونها في موضع، وهذا من التنطع في نظرهم من البعد عن النجاسة، عكسهم النصارى، فالنصارى وإلى الآن لا يكترثون بالحيض ويباشر الواحد منهم قبحهم الله المرأة وهي في حال المحيض لا يكترث بهذه النجاسة. فجاء الشرع وسطا بين هؤلاء الدنيسين وبين هؤلاء المتنطعين، فقال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني في الموضع نفسه لا تطأ المرأة ولا تقرب، أما أن تبعد وتقصى ويظن أن جسمها كله نجس فهذا غلط. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها ناولين الخمرة، الخمرة يعني مثل السجادة تكون من الحصير عادة، قال ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يد المرأة ليست نجسة، جسمها ليس بنجس، شعرها، رأسها، إنما الموضع وهو القبل الذي يخرج منه الدم هو الذي يجتنب. أما ما سوى ذلك فإن المرأة لا يجوز أن يتنطع في شأنها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم على عائشة رضي الله عنها مشرعا للأمة، فيعطيها العرق وهو العظم الذي فيه لحم فتأكل منه، يقسم أن تأكل قبله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من تلطفه وحبه لهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ثم يضع يد فمه الكريم صلوات الله وسلامه عليه حيث أكلت عائشة، ويعطيها الماء فيقسم عليها أن تشرب، فإذا شربت وضع صلى الله عليه وسلم فمه حيث وضعت فمها وهي حائض. أما الموضع نفسه فكما قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجاء الشرع بالوسط. علامة أهل السنة العظيمة أن هذه الخصلة الجليلة وهي خصلة الإسلام البينة موجودة فيهم كما سيأتي في الأمثلة، فهم وسط في فرق الأمة بين تنطع المتنطعين وبين تفلت المتفلتين كما ستأتي الأمثلة إن شاء الله على ذلك. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم، هذا الباب الأول، باب الأسماء والصفات. كما علمت أننا نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وننفي عنه المشابهة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى في قوله ليس كمثله شيء وأثبت في قوله وهو السميع البصير. وهذا هو الوصف الذي تقدم أن أهل السنة يجمعون بين النفي والإثبات، نفي ما نفى الله عن نفسه وإثبات ما أثبت لنفسه. فكل ما أثبت الله أو أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يثبت، وينفى عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه ومنها المماثلة. فصاروا وسطا بين المشبهة الذين يقولون إن صفات الله مثل صفاتنا، وهذا صريح وهذا مخالف لصريح قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهم كذابون في هذا، لا يمكن أن يثبت أحد على مثل هذا المذهب، فيزعم أن علم الله مثل علم الإنسان الذي قال الله في هذا العلم علم الإنسان وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما يمكن يقول أحد أن علم الله قليل إلا مجنون أو كافر، بل علم الله تعالى هو الذي لا يعزب عنه شيء، فكيف تقول إنه مثله؟ عكس المشبهة الجهمية. وكلمة الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وهو من أول من نفى عن الله الصفات أخذا من شيخه الخبيث الجعد بن درهم. فصار السلف ينسبون كل من نفى الصفات هذه النسبة فيقولون الجهمية، ومن هذا الاعتبار جعلوا المعتزلة جهمية، لأن المعتزلة نفوا الصفات، مع أن المعتزلة أعداء للجهم في باب القدر، لكن لما كانوا ينفون الصفات كما نفى الجهم سماهم السلف باسم الجهم. وهكذا ما يسميهم أهل العلم بفروع الجهمية، ومن أوائلهم الكلابية، وهكذا الأشاعرة والماتريدية ممن أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا فسموا بفروع الجهمية، لأن معنى التجهم نفي الصفات كلها أو بعضها، فمن نفى صفة ثابتة عن الله عز وجل صار فيه خصلة من خصال التجهم. فصار السلف وسطا لا ينفون ما أثبت الله كما تفعل الجهمية، ولا يمثلون ما أثبت الله لنفسه بصفات المخلوقين، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين المشبهة وبين المعطلة. نعم.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
نعم، في موضوع أفعال الله عز وجل هم وسط بين الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له أصلا وإن الأفعال أفعال الله، حتى يخلو العبد من أي فعل، ويكون مقتضى قولهم أن القاتل ما قتل وأن المصلي ما صلى، وإنما الذي قتل هو الله والذي صلى هو الله، نعوذ بالله من مقالات السوء. فهم سموا بهذا جبرية لأنهم نفوا الفعل عن العبد، يقول هذا الفعل ليس للعبد وإنما هو لله، وقالوا قد خصمهم أهل العلم فقالوا لو أن أحدا تعدى على هؤلاء الجبرية في أموالهم أو دمائهم ثم قال لهم أنا ما فعلت هذا الذي فعله الله، هل يرضون؟ لا يرضون، ويطالبون بإعادة المال أو بالقصاص في الدم ونحوه. فلو كانوا يمكن أن يثبتوا على هذا المذهب لعذروا كل أحد، لكنه مذهب خبيث، وبدأه أيضا عدو الله الجهم بن صفوان. فإن الجهم في الصفات من النفات وفي القدر من الجبرية. يقول أهل العلم إنه جمع أخس المذاهب، كل مذهب يدخل فيه فإنه يبالغ به، فهو من غلاة المرجئة ومن غلاة النفات ومن غلاة الجبرية. عكسهم القدرية الذين قالوا أصلا الله تبارك وتعالى ليس له دخل في أفعال العبد، فالعبد يوقعها والله لا يريدها، فيوقعها العبد والله لا يريدها، هكذا قالوا. قالوا إن أفعال العبد تقع من غير مراد الله، فيقع في ملكوته تعالى ما لا يريد، ويريد أمورا فلا تقع. فقال أهل السنة ضللتم جميعا، لا الجبرية عياذا بالله من هذه المقولة الذين نفوا الفعل عن العبد ونسبوه إلى الرب، ولا أيضا هؤلاء الغلاة من القدرية. ويأتي إن شاء الله إن يسر الله عز وجل كلاما عليهم لاحقا. بل العبد له مشيئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي لا تخرج عن مشيئة الله، ولا يستطيع العبد أن يوقع شيئا جبرا على الله. أين الربوبية؟ كان يستطيع أن يوقع شيئا جبرا على الله، فكيف يقال إنه رب عياذا بالله من مقالات السوء؟ لكن يقال إنه لا يقع شيء إلا إذا شاءه الله. وهذا الأمر الذي يقع من العبد على نوعين. النوع الأول أفعال اختيارية، مثل مجيئنا الآن إلى المسجد، كلنا اخترنا أن نأتي، ولو أردنا أن لا نأتي لم نأتي، لكن لا يقع هذا إلا بمشيئته تعالى. وهناك أفعال غير اختيارية. الأفعال غير الاختيارية مثل أن يسقط الإنسان من موضع، أو يمثل لها أهل العلم بحركة المرتعش، يعني الذي تستمر يده لخلل في الأعصاب تستمر تتحرك طوال الوقت، فلو قلت له أسكن في الصلاة لا تتحرك، هذه الحركة تبطل الصلاة، ما أقدر ما أستطيع، هذا ليس من اختياري. بينما لو عبث أحد في الصلاة بمثل حركته متلازما متواليا نقيل أعد الصلاة. ما الفرق؟ أن هذا فعله اختياري وهذا فعله غير اختياري. العبد بما يؤاخذ؟ بفعله الاختياري الذي يختاره، سواء إثابة بخير أو إثابة بشر. فلا يقع أمر إلا بمشيئة الله تعالى، ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يكون أمر إلا بمشيئته تعالى. نعم للعبد مشيئة، لكن لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله. أتريد أن تشاء أمرا توقعه جبرا عن الله؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل لا يقع شيء إلا بإذنه، وللعبد مشيئة لا يمكن أن تتم إلا إذا شاء الله. ولهذا ما أجمل أبيات الشافعي رحمه الله حيث قال فما يخاطب رب العالمين، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني ما تشاء يا ربي يكون، وإن لم أشأه أنا، كما يحدث من العبد أنه يريد شيئا أنه يقع شيئا لم يختره ولم يرده، لكن شاءه الله تعالى. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذا لم يشأ الله لك السفر وأنت قد أعددت عدتك لا تسافر، يراك الناس لما لم تسافر يا فلان؟ والله ما شاء الله، ما شاء الله أن أسافر، لكن مشيئتي حصلت وتجهزت وأعددت الأمور، لكن لا يمكن أن تنفذ إلا بمشيئة الله. وهذا هو القول الحق بين غلو الجبرية وبين غلو القدرية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام. وبهذه المناسبة، مناسبة التوسط، ينبه إلى أمر عظيم مهم، وأن كثيرا من الناس يتحدثون عن الوسط بمعيارهم وبفهمهم وبهواهم، والوسط هو النص، الوسط هو النص، وما خالف النص فإما أن يكون غلوا أو جفاء، وليس معنى الوسط أن الإنسان ينظر إلى شيء في جهة وشيء آخر في جهة ويدخل بينهما، بل الوسط هو الحق والعدل والنصف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قصر فقد جفا، ومن زاد على النص فقد غلا. وبذلك يعرف أن الوسط لا يكون أبدا إلا لمن كان على النص، وأنه ليس بالخرص. فبعض الناس إذا رأى أمرا من الأمور قال هذا تشدد ومبالغة. من أين أتيت بأن هذا تشدد؟ هكذا من هواه من مزاجه. فمثلا لو رأى إنسانا قد جعل ثوبه في نصف ساقه يقول هذا غلو تشدد، من قال لك إن هذا غلو؟ بل هذا هو الأفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا بأس أو لا حرج فيما بينه وبين الكعبين. فكونه إلى الكعبين إلى ما فوق الكعبين ما فيه إشكال، لكن الأفضل هو هذا. لكن كونك أنت لا تألف هذا أو لا تشتهيه أو لا ترغبه ثم تقول هو تنطع، أو أن ترى أمرا من الأمور مثل حد الرجم يرمى الزاني المحصن حتى يموت فقال هذا فيه الشدة، لا، ليس هذا هو الحق، وما سواه هو الباطل، ولا يجوز إلا أن يرجم الزاني المحصن. فكونك تقول شدة هذا من جهلك. فليس الوسط أن الإنسان ينظر إلى طرفين ويدخل بينهما، وإنما الوسط هو النص. وقد ادعى الوسط أناس كثير، إما من الغلاة الذين رأوا كأن النص في مرحلة دون فينبغي أن يتجاوزوه حتى يصلوا إلى الوسط المزعوم، أو من الجفاة المتفلتين من أحكام الشرع الذين يقولون إن في النصوص شيئا مما فيه شدة فينبغي أن يخفف حتى نكون وسطا. النص ليس هوى، إنما الوسط ليس هوى، إنما الوسط ما كان في النص. والبقية نكملها إن شاء الله تعالى. يقول رؤية الله هل هي لوجهه؟ نعم سبحانه وتعالى، كما في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك. يقول في درس سابق قلت إن معنى قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وحيثما كنتم فولوا وجوه وحيثما تولوا فثم وجه الله أنها للقبلة، وفي الدرس هذا قلت إن الله يقبل على العبد إذا كان في الصلاة، فكيف نجمع بينهما؟ هذا له اعتبار وفقك الله، وهذا له اعتبار. الآية هذه فإنما تولوا أنتم فثم وجه الله عند استقبال القبلة، أما الحديث هذا فهو فيما يتعلق بصفات الله تعالى أن الله يقبل على العبد. الله تعالى إذا صلى العبد أقبل عليه سبحانه وبحمده، لكن الذي لا يدري أين القبلة واجتهد مثلا كما في البرية يقال أينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية كما بين ابن تيمية وغيره ليست من آيات الصفات. يقول هل المعطلة والمشبهة إذا تاب أحدهم تقبل توبته؟ يا أخي قبل الله توبة أبي سفيان وصفوان وسهيل بن عمرو، وقد فعلوا، وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وأكرم مثواهم، وقد فعلوا بالمسلمين يوم أحد ما فعلوا. ألا تسمع قول أبي سفيان أعلو هبل؟ يقول أما محمد وأبو بكر وعمر فقد كفيتموهم قتلوا، لنا العزى ولا عزى لكم. ألا ترى ما فعل صفوان رضي الله عنه من قتله عددا من المسلمين في أحد، ثم تتبع عددا من الجرحى وأجهز عليهم؟ لكن توبة الله أوسع. ولهذا لاحظ الآية العظيمة لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا على صفوان وسهيل ابن عمرو، وكان علام الغيوب عز وجل يعلم أنهم سيتوبون، وصار يلعنهم عليه الصلاة والسلام بعد موقعة أحد إذا رفع من الركوع يقول اللهم لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، علام الغيوب يعلم أنهم سيتوبون، فأنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما تابوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عملوا في الإسلام على أن ينقضوا ما فعلوه في الشرك، حتى كان مثل عكرمة ومثل صفوان رضي الله عنهم كانوا رضي الله عنهم يجاهدون جهادا عظيما وكثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنعوض ما فعلنا في الإسلام. ولهذا جاء في الحديث الذي مر معنا أن الله تعالى يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يكونان في الجنة. كيف يكون هذا؟ لقي المسلمون المشركين فقتل المشرك مسلما ثم من الله على المشرك فأسلم، فتوبة الله واسعة سبحانه وتعالى، وقد دعا الله عز وجل إلى توبته كل أحد، حتى دعا إليها الذين قالوا فيه أعظم المقولة أن المسيح ابن الله، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فإن كان الذنب عظيما وشنيعا فإن رحمة الله أوسع، ولا ينبغي أن يظن أن هناك ذنب يقال للذي اقترفه لا توبة لك، لأن هذا حقيقة تقنيط عظيم من رحمة الله، والتقنيط من رحمة الله من أعظم الذنوب. ولهذا لما شرب قدامة ابن مضعور رضي الله عنه الخمر مستحلا لها ثم اجتمع الصحابة على أن يجلدوه ومن معه إن تاب أو أن يقتلوه إن أصر، فاستغفروا. ولماذا شربوا الخمر؟ لأنهم قرأوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية، هذه الآية بعد آية الخمر، فقال آمنا واتقينا فلا جناح علينا فيما طعمنا، هو رجل من أهل بدر رضي الله عنه، فظن أن الآية تعني أن المؤمن المتقي ليس عليه جناح أن يطعم فشرب الخمر، فاتفق الصحابة على جلده ومن معه إن خطأ نفسه وتاب، وعلى قتله إن أصر. طبعا لما بين لهم لم يصروا رضي الله عنهم فجلدوا، ثم إنه ندم ندامة شديدة جدا على ما فعل، فكتب إليه عمر رضي الله عنه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قافر الذنب وقابل التوب، والله لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك للخمر أو قنوطك من رحمة الله. يقول أنت الآن رحت تذنب ذنب آخر من جهة أخرى، فلا يقال للزاني ولا للعاق لوالديه الذي ماتا وهما غير راضيين عنه، لا يقال ما لك حيلة الآن ماتا، لا لك حيل، ادعو لهما وتصدق عنهما واستغفر لهما وأقبل أنت في خاصة نفسك على ما يتعلق بطاعة الله حتى تكفر. فليس هناك ذنب مطلقا يقال لصاحبه اجلس لا توبة لك، لا قتل ولا زنا ولا أي شيء، ويكفي أن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، إذا جاء الإنسان تائبا مقلعا عن الشرك فإنه يقبل منه ويتاب عليه. نسأل الله أن يوفقنا ويهدينا ويسددنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.